بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 31 على 83.
استمع الحج إلى بيت الحرام الذي جعله قبلة لله وأمره، وجعله أحد أركان الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير من خلى مقام ووقف للمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج عبادة عظيمة، وهو من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله تعالى كما سمعتم في هذه الآيات البينات: وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضال يأتين من كل هج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفرض الآيات الكريمة في سياق أحكام الحج من هذه السورة التي هي سورة الحج، وهناك آيات أخرى في سورة البقرة ويجرى الظالم قواعد من البيت وإسماعيل حتى يتقبل منا إن كانت السميع العليم، ربنا وجعلناه في من نشاء ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخطرتم عن السيطرة من الحج. إلى قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آل عمران لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات مجيدات. مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا هو الحج وذكره في القرآن العظيم. أما في السنة النبوية فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه أصحابه بما يزيد عن 100,000 سنة 10 من العشرة، ويحدث الوداع ثم يتحدث الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع المسلمين فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ومع ثبائها عليه الصلاة والسلام إلا شهرين وهي هو توفاه الله. ولذلك سميت هذه الحجة بحجة الوداع، ولم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام. بعد الإسلام لم يحج غيرها، وقد فرض الحج على المشهور عند أهل العلم في السنة التاسعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم تأخر إلى السنة العاشرة لأنه كان حول البيت لا يمنع من حجه صلى الله عليه وسلم لدخول المشركين وطوافهم للبيت عراة على عادة الجاهلية. فأرسل في السنة التاسعة أرسل أبا بكر الصديق لحجة الناس، وأرسل معه علي بن أبي طالب ليبلغ الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تهيأ له صلى الله عليه وسلم تهيأ له طهارة البيت من المشركين ومن العراة، حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة كما أشرنا. وقال صلى الله عليه وسلم في كل عمل يعمله في هذا الحج خذوا عني مناسكا، يعني تعلموا مني احكام الحج والعمره، خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عام هذا. فتعلموا منه تطبيق الحج والعمره تطبيقا عمليا دقيقا واضحا، وهو لنا بامانه واسلام، وبلغوه لنا كما رفعوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، بلغوه لنا بالاحاديث الصحيحه التي منها حديث جابر الحديث الطويل الذي وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه الى المدينه الى ان انتهى من الحج بتفصيل وتوضيح وغير من الاحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمصطفى إليه سبيلا. فالحج إذن ركن من أركان الإسلام. على المستطيع الذي يجب ما يقدره الحج من النفقة ويرده إلى أهله، وليس فريضة الحج ليست كفريضة الصلاة والزكاة والصيام، تتفرغ في اليوم أو في السنة، وإنما فريضة الحج من رحمة الله مرة واحدة في العمر، نرى كان لا يكون إليه من بعيد ومن الأقطاع المتشافعة وبلاد الماهية، ورغم من مشقته وما يحصل فيه إلى الزحام والأخطار برحمة الله جل وعلا أجعله مرة واحدة في العمر وما زاد عليها فهو تطوع. وفي الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فخرجوا قال رجل أقول عادوا يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد الرجل لغة ثانية وثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجدت ولم استطعت ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوني لا تركتكم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه ترى أن هذه الأركان الخمسة الركن الأول ركن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا يتكرر على الإنسان في كل الأحوال لا يتخلى عنه أبدا فالإنسان لا يتخلى عن شهادتين في كل الأحوال في حياته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بالنطق وإلا بالقلب والعزيمة فالمؤمن دائما وأبدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في كل الأحوال. أما في الصلاة فإنها تتكرر في يوم وليلة خمس مرات. أما الزكاة فهي كما تجب على الغني على مكان بالكراهية الخروجية. وفي السنة مرة بغير معسكرات. فلا تجمع الشراب انما تجب مرة واحدة يعني الخارج من الارض اما الصيام فكما كان نور فهو شهر واحد في السنة يصومه الانسان اما اداء اذا كان حاضرا صحيحا واما قضاء اذا كان مريضا او مسافرا أما الحج فلما شر من كونه مشقا وبعيدا تناوله جعله الله مرة واحدة بحر في عمرا بقوله تعالى في سياق النعم في خلق الأنعام لنا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم. بعد الحج فرض أو نافلة كما قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. هذا الحج ذو منافع عظيمة لا يحصيها الله سبحانه وتعالى بحج مما يدل على أنها منافع كبيرة ومتعددة ومتراوية وأن كل إنسان ينتفع بها بحسبه فمن المسلم ومن المسلم وأعلى هذه المنافع وأغلاها أن الإنسان يغفر له بهذا الحج ويرجع من ذنوبه كيوم ولدتهم إذا كان حجه صحيحا ورغوها قال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يعبد ولم يصدق رجع كيوم ولدته أمه بمعنى أنه يرجع رغوها له وكما أن المولود يقوم من بطن أمه وليس عليه ذنوب فذلك راجع من الحج إذا كان حجه مبرورا فإنه يرجع وليس عليه ذنوب كحالة المولود في ولادته وحالة من أعظم المنافع لعباد الله. لكن نعلم أن هذه المغفرة إنما هي للذنوب الصغائر الذنوب الصغائر أما الذنوب والكبائر فإنها لا تستغفر إلا بالتوبة، كشرب الخمر والسراج والزنا والسرقة قتل النفس، هذه الذنوب والكبائر لا تستغفر إلا بالتوبة، لا تغفر للحج ولا للصلاة ولا لغيرها، إنما التفكير يقوم بالصغائر التي دون الكبائر. أما الكبائر فإنها إنما تظهر بالتوبة أو بما أخبرت الله والإخاء روحه عن عبده إذا كانت دون الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الجشاء. أما الأعمال الصالحة كالحج والصيام والصلاة والجمعة فهذه لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونسقيكم مرحلا سيئا. فمكفرات كبيره منها الاعمال الصالحه كما ذكرنا كالحج والصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره، هذه مكفره لما بينهن، لكن في شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شوي في الكبائر. ومن المكفرات عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه عن عبده. دعا الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ان شاء لا من الشرك، كما قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعفو الله لما شاء من المكفرات. من المكفرات ايضا نزول المصائب بالعبد، المصائب هذه مكفره، المصيبة التي تنزل للعباد هذه مكفرات، مكفرات لذنوبهم. أيضا الصغائر ليست كبائر. فالحاصل أن الحج من أعظم منافعه تسهيل السيئات ورجوع الحاج كيوم ولدته أمه. لكن هل في كل حج؟ لا، إنما هو الحج المطلوب. الحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له جزاء الا الجنة. وكما في قوله في هذا الحديث: من حج لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق رجع الامر ولدته امه. فقول الحج مكفرا بالسيئات مفروضا بكونه مبرورا خاليا بالراحه والفسوق، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق هو المعاصي، كبائر او صغائر، فالحاج يتجنب المعاصي، لا يخلص حجه بالمعصيه، لا يخلص حجه بالمعصيه، لا بصغيره ولا بكبيره، حتى يكون حجه ضروره وسعيه مذكورا. والرفث هو الجماع ودواليه، فالحاج يبتعد عن الجماع حتى اذا احل الله له من زوجته، لان يبتعد عن الحاج يبتعد ما دام الحج ما دام رحما للحج فانه يلتزم الجماع حتى مع ما احل الله له من زوجته. فما دام والعياذ بالله بالحرام هذا محرم في كل حاله، وفي الحج أجل. وكذلك دواعي الجماع التي تسبب الوقوع فيه مثل النمط وطلاق النمط، مثل القرب للمرأة على الولية، ومثل سهول المرأة وعدم تكسرها، كل هذا من الغفل، مثل الكلام مع المرأة والكلام أيضا بالغدر، الكلام بالغدر والوجود، استماع الأغاني التي فيها وجود وفيها غزل وقت النساء، هذا كله من الرفث، يذكر الرفث، لأن الرفث كما ذكره الله العلم هو الجماع ودواعيه، يعني الأسباب التي تدعو إليه كما ذكرنا النظر والجن وخلوة الرجل مع المرأة ودخول المرأة واختلاط هذا الرجال، كل هذا من الرفض ومن دواعي الجماع. فلا رفث ولا خشوق خشوق على الله هو المعاصي ولا جدال في الحد الجدال معناه المخاطرة والمحرم نهي عن المخاطرة لأن المخاطرة تحرم عن أعمال الحد من ولأنها تسبب العداوة بين المسلمين ولأنها قد تحمل الإنسان على التكلم في كلام غير طيب فالسكت والشتم والبال فالجدال مضرور في الحد لمن يسببه من هذه الأضرار أولا لإشراك عن ذكر الله وثانيا لا العداوة في القلوب والرسول من المؤمنين يكون أخوة ومحاكيم وثالثا أنه قد يطلق الإنسان للشتم والسباب والكف القول والقوم الزور وأيضا أما الجدال الذي فيه مصلحة لبيان حق أو دخل باطل فهذا أمر معروف به لقوله تعالى وكاسلهم بالتي هي أحسن قوله تعالى ويبدأ جواه الجدال إلا بالتي هي أحسن فالجدال إذا كان لأجل بيان حق وإظهار السنة وقطع شدعة ورب باطل هذا الجدال مخلوق وهو مطلوب ممن يعرف كيف يجادل وكيف يبين الحق وكيف يرد الباطل مطلوب منه ان يجادل جاهل الحج وغيره لان هذا من الجهاد في سبيل الله وجاهلهم التي هي احسن وبالنسبه للحج التي أشار الله إليها في هذه الآية الكريمة أن الحجاج يجتمعون في بلد واحد في صعيد واحد على عبادة واحدة يعبدون ربا واحدا في دين واحد لا فضل لعربيهم على عجمهم ولا لغنيهم على فقيرهم ولا لأسودهم على أجرمهم إلا بالتقوى فهم من هذا الاجتماع العظيم يعرفون انهم عند الله سواء وانه لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى كما قال سبحانه وتعالى ان اتقاكم عند الله اتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يا ادم وادم من تراب لا فضل لعربي على اجنبي ولا يفضل على احمر الا بالتقوى او كما قال صلى الله عليه وسلم فاستلمنا من الحج انه يعرف المسلم بالتواضع ويربط المسلم باخيه المسلم من جميع ابطال الارض لانه ينبغي في هذا الحج امتياز وشخصيات وجماعات كانت لا تتعارف قبل ذلك فإن ألتقت في هذا المكان الطاهر وفي هذه المساجد المقدسة قامت الأخوة وتأثرت الروابط بين المسلمين وعرفوا أنهم أمة واحدة وجماعة واحدة وأن المسلم أخو المسلم مهما كان في السياق وشفاعة الأبطال والمسلمون إخوة لا يدركهم قطر عن قطر ما دام الايمان يجمعهم فهم اخوه لكن اذا اجتمعوا في مكان واحد كهذا الموسم العظيم فان ذلك مما يقوي هذه الاخوه ويربط هذه الارض والمغفره هذا من فوائد الحج ان المسلمين يتعارفون ان المسلمين يتراحمون ان المسلمين يتساوون بينهم ان المسلمين يشعرون بالقوه فأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث هذا الحديث المتبع من جميع الجنسيات وعرفت أنهم ما جاءوا واضحا في دنيا بل كانوا مظلمون الأمراض من جنوبهم ومن حرصهم وكدهم ما كانوا يريدون الدنيا وعرفت أنهم ما جاءوا مثلا خشية من سلطان ولا من سوق سلطان يسوقهم وإنما يسوقهم الإيمان ويسوقهم المحبة لهذا البيت الذي جعله الله مكانة للناس وأمنا عرفت سر هذا الدين وعظمة هذا الدين الذي يوحد بين القلوب ويجمعها ويؤلفها كما قال تعالى وأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء كلمة أعداء معروف المقام العدو من عدوه كانوا أعداء يتقاتلون كان الأرض والأرض يتقاتلون في أرض دعاء التي أخذت السمين وأخذت من البشر ما لا يخفى فيما بينهم وكنتم أعداء تألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتهم إخوانا وكنتم على شبع حفرة من النار فأنقذكم منها هذا هو الإسلام الذي يمر على الحد العظيم الذي يجمع الإخوة من جميع أبطال الأرض ويعلق بينهم كالجنة الواحد الحديث على إخاته كالجنة الواحد هذا من أكبر ميزات هذا الدين العظيم هناك ملاهي في الأرض هناك ملاهي في الأرض لكن لا واحد بين الناس بل لا واحد ولا بين العبرة أو اثنين لكن هذا الإسلام يوحد بين الأمور والعالمين من غير طمع في الدنيا ولا رهبة من السلطان وإنما يتآلفون بالإيمان هذا من قبل مجاوى هذا الدين العظيم الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه فمن فوائد هذا الحج العظيم والمنافع هذا التآلف وهذا الاجتماع على الحق تحرك واحد يتحركون من مكان الى مكان بوقت واحد يدعون الله سبحانه وتعالى بامثله مختلفه ولكن هدفه واحد هو مغفره الذنوب وتكفير السيئات وعياده في رب الواحد هذا من مجالنا ومن منافع على الحج العظيم من منافع هذا الحج ان المسلم يستفيد منه يستفيد منه ماديا ومعنويا اما ماديا فمعلوم ان التجار واصحاب البيع والشراء يستفيدون وليس بهذا حرج قال تعالى ليس عليكم جناحكم ان تنفعوا فضلا من ربكم فقد استذكر بعض الصحابه قال بعض الصحابه المساجد في ايام الحج فاستذكر هذا وظن ان هذا ينقص عليه حجه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله قوله ليس عليكم جناحكم ان تنفعوا فضلا من ربكم هذا من ينشط الاسواق التجاريه وحركه التجاره وهو بنفع المسلمين لان الثروه اذا كانت بيد المسلم وبيد المؤمن فهذا خير كبير تستفيد منه من طبع الاسلام هذا المنافع الماديه اما المنافع المعنويه فهي كثيره منها ان المسلم يلتقي لاخيه المسلم يلتقي العالم بالجاهل يستفيد من عبد الله من العالم ليس هناك فرصه تجمع بين علماء الارض ليس هناك فرصه تجمع بين علماء المسلمين من مختلف الاقوام الا هذا الحج فان اجتمع علماء المسلمين في هذا الحج واجتمع الى جانبهم الجهله والذين هم في حاجه الى التعلم استفادوا من علماء المسلمين لو استغلوا الفرصه لو استغلوها يواجه هذه المنفعة العظيمة وهي الخروج من الجهل يجمع الله لهم العلماء من جميع أقطار الأرض ويلتقون في مكان واحد هذه فرصة عظيمة للمتعلم الذي يستفيد من وجوده في هذا المكان مع العلماء ومع الدعاة إلى الله عز وجل يستفيد هذه العظيمة لا يجدها في غير هذا المكان من فوائد هذا الحج كما ذكرنا أن الأظهر فيه المصارعة للمسلمين وأن المسلم يشعر بعزة الإسلام وأنه مهما كان من الفقر أو من المرض أو من الحاجة فإنه يشعر بأنه عزيز لأنه مسلم لأنه مؤمن ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين كائن فالحاج يشعر بالعزة في هذا الحج يشعر بأنه عزيز وأنه شريف ما دام متمسكا بدينه وما دام معتدا بإسلامه وهذا درس من دروس الحج يرجع للمسلم إلى بلاده من فوائد هذا الحج أن المسلم يرجع إلى بلاده وقد استفاد في دينه استفاد في عقيدته عرف العقيدة الصحيحة وعرف السلع والخرافات التي تورد في الدين وتهز العقيدة والتي ربما يكون قد ألفها قبل ذلك عرف أنها باطل فيرجع إلى بلاده ويقول لا يكون الله عز وجل يكون مصلحا في بلاده يحمل لهم ما استفاده من هذا الحج من رؤوس وعبر وعقائد صحيحة يدثر في بلاده وعرف ما كان عليه من قبل وما كان عليه من ثمره من الانحراف إن كان هناك انحراف فيعمل على إصلاحه وعلى ثوابه وعلى تنبيه أهله ونويه وأهل بلده ومن حوله فيكون بذلك جاهلا بقوله تعالى فإذا نقع من كل فرقة ممن طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن ثمرات من الحج كما يفهم بعض الجهال أن الحج مناه على كون الحق الإنسان لقى بالحج ويفتح جهاده ويعود إلى بلاده بنقى الحال. لا، الحج أكبر من هذا وأعظم. يرجع الحاج أولا إذا كان حجه مغفورا مغفورة له الذنوب ويرجع الحاج شاعرا بالعزة والكرامة ومعتدا بإخوانه الذين انتقى بهم في مختلف أبطال الأرض ويرجع الحاج بالدروس والعمر والعظات يبثها في قومه وفي بلده. هذه بعض منافع الحج. كذلك من منافع الحج أن الإنسان إذا وقف في هذه المواقف تذكر مواقف الأنبياء تذكر مواقف إبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة مقام إبراهيم ومن ذكره كان رجلا. والإنسان إذا جاء إلى هذه المساعي المقدسة وجاء إلى البيت العتيق فإنه يتذكر بهذا سير الأنبياء يتذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه ويتذكر خطبته خطبه الوداع العظيمه الجامعه النافعه التي فرضها في اصحابه ولا تزال كلماتها تدوي الى ان تقوم الساعه وهي تحمل من مكاريها الخير وتدافع البعض بما تعملها. فالحال اذا جاء الى هذه المساعه تذكر مواقف الانبياء. الحج كله عبر وعباده الذي يطوف بالكعبة المطهرة يطوف خاشعا لله ومعاقبا لله يقول الله اكبر عندما يستلم الحجر الاسود ويقول الله اكبر عندما يستلم الركن اليمن ويقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه انما يكون له الخير في اليمن والمجد الاسود ويدعو اسمع في بقيه الشوفه يفتح له المجال يضرب له النار ليدفع محجوب الدين والدنيا هي غرفه عظيمه ينادي فيها ربه في جوار بيته عند بيته العظيم وعند ربه الاجابه. كذلك السعد الفرد فرد الاطراف عليه الطواف عند مقام ابراهيم وسخروا لمقام إبراهيم المصلى جاءت وقت إيه أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء وإمام الحنفاء ثم يخرج إلى الرجل يستعني إلى الصلاة والمروة يقع على الصلاة ويذكر الله عز وجل ويكبره ويقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير ثم ينزل ويسعى إلى المروة ويرحمها ويكون مسلماً وفي أثناء الدعية يذكر الله ويسبحه ويهلله ويكبره يسعى طاعة لربه عز وجل ومبادرة إلى رضاه كذلك وقوفه في عرفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة في هذا الصعيد الطاهر في هذا المجتمع المسلم الذي جاء من الأقطار وسعيد الديار يقف بين يدي ربه عز وجل وخير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت عنه الذين من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يخرج مغفورا له كما في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يباهي اهل الموقف حسين وعاره ويقول يباهيهم ملائكته ويقول انظر يا عبادي جاءوني شركا عمر من كل شمس عميق يقول رحمتي ويخافون عذابي يخرج مغفورا لكم ولمن شفعت فيه العظيم هذا مكتب عظيم في حياه المسلم أن يرتلف الأخوية ومن شبع فيه من آية وأخوان المسلمين يرتلف إلى مختلفة واذكر الله فإذا رب من عرفات فاذكر الله عز وجل الحرام اللي هو مختلفة تصلي فيه الصلاتين المغرب والعشاء جمعا ومع فقر العشاء ثم تريد تذكر الله عز وجل ثم تقف وتدعو بعد صلاة الفجر ثم تفيض الى منى قومي جمره اول ما تصل الى منى ماذا تقول مع كل حقائق الله اكبر فالرمي اذا تعظيم لله وتكبير لله عز وجل اذا كل الحج كله ذكر لله عز وجل وكله تعظيم لله عز وجل وكله تنقل بين المسائل المقدسه للمشعر الى الرقب تعرض لنفحات الله عز وجل التي تنزل في هذه العرصات الطيبه على عباده المؤمنين فاما تتعرض لرحمه الله في الصلاه وتتعرض لرحمه الله في التعب تتعرض لرحمه الله في عرفه تتعرض لرحمه الله في مزدلفه تتعرض لرحمه الله في منى اذا كم الرحمات التي تعرضت لها كثيره هذا شيء عظيم وخطف عظيم في حياة المؤمن وقال ذلك حينما تأخذ الإحرام إلى الميقات ماذا تقول؟ تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك تلبي بالتوحيد تلبي بالتوحيد وذكر الله عز وجل إذا أنت في ذكر الله عز وجل دائما بكل هذا الحق من حين تحرم إلى حين تنتهي وأنت في ذكر الله عز وجل وطاعة لله وتنقل بين مشاعر الله وتعظم بين نفحات الله هذا من اعظم منافع الحج التي لو تعقلناها وتحملناها لوجدنا منها الشيء العظيم والشيء الكبير فعلينا ان نتحرى هذا ليكون حجنا مبرورا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه علينا أن نقل حجنا من المنقصات والمخططات والمخططات قال تعالى فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه الأمور منهي عنها ويتركها لأجلها حتى يكون مبرورا من المخططات في الحج أن يكون النهر مألوف من فرض الحرام لم نهبت إلى ذلك من فضل الحرار فإنها تفسد الحج كما في الحديث ما هدف إذا وضع رجله في الأرض وقال لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعيك راحلتك حرام وزادك حرام وحجك مهزوم غير مهزوم وإذا حجت النهرة الطيبة ووضع ذكره في الارض قال ابتلك الله هو البيت جاد الذي من السماء لبيك وسعديك جادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مجرور. إن النفقة لها دور كبير فتكون نفقة في الحج من المال الطيب. والله تعالى طيب لا يقبل من يطيب. والشاعر يقول إذا حدثت بمال قبله سقط فما حدثت ولكن حدث العلوم. لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور. فعلينا أن نستقي الله سبحانه وتعالى وأن نستشعر عظمة هذا الحج ومكانة هذا الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ولا أحب أن أطيل عليكم وربما يكون هناك أسئلة تأخذ بعض الوقت.
أنا معلمنا وأجعلنا من يستمعون قولا ويسمعون أحسنا. ورد الينا الحي من الاسئله وكل واحد من وقت الاسراء اخذ السلام ولقد عقدت ان هذا السؤال فبيدنا لو تمكنا من عرض الاسئله الجميع ولكن ترون ان شاء الله فتعذرون. السؤال الاول من الشيخ هذا السؤال توجه لي كثير من الاخوه وهو نريد تفصيلا مبينا مختصرا عن اعمال الحج هذا اليوم
ومثل
الوقت
الإحرام متى المحقق فيه أفضلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الأعمال في هذا اليوم فهو الإحرام تذهب إلى المكان الذي أنت لا تريد فيه والأفضل أن تحرم قبل الظهر لتطلع إلى الأوقات الخمسة كل عبد الإحرام الظهر والعصر والغروب والعشاء والفجر. هذا هو الأفضل. فإن أخرت الإحرام عن الصبور فلا بأس
بمنزل عمل الصبور كالفضيلة. إذا قطع الطواف في الصلاة هل يكمل الشرط من حيث الفاء أن يبدأ من الحج أن
يطوف؟ الذي قرره أهل العلم أنه يستأنف الشرط لأنه قطعه وصلى بأثناره فيقول هذا الشرط قد بطل فيعيده من الحج أما الأطواف التي سبقت فيبني عليه. نعم لا يأتي بذلك إن شاء الله حقوقا إلى الحاجة كما إذا كان الإنسان كبير السن أو أميرا ويخشى من الزحام أو امرأة فإذا أقروا هؤلاء إذا أقروا لهذا اليوم ركبوا على من السنة فلا بأس إن شاء الله. ما التحد الأول والتحد الثاني ولما يحصل؟ التحد الأول هو الذي يحل للإنسان كل مفروضات الإحرام ما عدا النساء ما عدا الزوجة هذا التحمل الأول. أما التحلل الثاني فهو الذي يحل للإنسان به كل مفروضات الإحرام حتى أهله حتى يرجعه. أما إذا لا يحصل التحلل الأول يحصل بكون من هذا عندنا ثلاثة أشياء يوم العيد قبل جولة العقبة حلق الرأس الطواف والسعي إذا كان عليه السعي ثلاثة أشياء. إذا عملت اثنين من هذه الثلاثة تحللت التحلل الأول الذي حل لك من كل شيء إلا الزوجة. إذا عملت الثلاثة كلها هذا التحلل الثاني الذي يحل لك من كل المحظورات الإحرام حتى زوجها.
أما الذنب
الذنب لا يدخل في التحلل الذنب لا يدخل في صليحات التحلل لأنه عبادة مستقلة ونسك مستقل سواء ذبحت في يوم العيد او بعد يوم العيد فتحلل ولا حرج عليه. متى يبدا بالتلبيه ومتى يقطعها؟ يبدا بالتلبيه اذا احرم اذا دور الاحرام يبدا بالتلبيه ويقطعها المعتمر اذا شرع في طواف العمره ويقطعها الحاج اذا رمى جمره العقبه اذا شرع في رمي جمره العقبه. اذا كنت متمتعا هل يجوز لي الاحرام من الميقات ولا يكون علي ذنب متمتع يعني كان قضاء دون لا لم تمثل حتى وهو ذاك الذي قلت وحرمته لا يصبح عبدا لان ليس موسى الاختيار وهو ذاك الذي لان العباده لا تصبح الاختيار هل يجوز للحاج انه يصبح الاختيار ان يجدد نيته الى نسبه التمثل وكيف يكون ذلك هذا افضل نعم للحاج يجوز ان يحول اقراره الى التمثل وان يقوم بالعمره ويسعى ويقدر من جميع راسه ثم يحل للاحرام ثم يحل بعد ذلك للحاج هذا افضل يعني تحول من مخرج الى متمتع ثم يطوف للعمره ويسعى للعمره ويقدر من جميع راسه ويحل احرامه فيقول بذلك متمتع فاذا جاء يوم الحج يحل بالحج لا 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 يجوز أن يبدأ الإنسان بالطواف والعيد، يجوز أن يبدأ بالرمي، يجوز أن يبدأ بحلق الرأس، أي واحد من الثلاثة بدأ به جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قام يفعل ولا حرج، إلا أن الأفضل أن يبدأ بالرمي، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل، ولو خالف وقدم لا وعى على باب فلا حرج عليه.
وهي تكاثف للحج واجب سمح الله لم يسمح لي بمجيئه الى الحج واخذ يدعو ويتمثل عليه مع العلم اني لم احج حجه سيئه فهل في هذا معصيه لوالدي اكيد مني جزاكم الله
نعم في هذا معصيه لان بر الوالد وطاعته والجهاد في طاعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهما يعني في الوالدين فجاهد وقد رد الذي اراد ان يخرج الى الجهاد في سبيل الله رده الى ان يعق مع والديه وقال فيه ما تجاهل فكان الواجب عليك ان لا تاخذ ما دام والدك لم يسمح لك ولانه يحتاج اليك مثلا وله مثلا ملاحظه صحيحه في بقائك عندك الواجب عليك ان تمر به وتبقى معه لكن ما دمت قد جئت وقضت حدك صحيح ان شاء الله ولكنك اخطات في اغضاب والدك فعليك اذا رجعت اليه ان شاء الله ان تتحلل منه وان تطلب منه المسامحه والوالد اذا راى منك الانكسار وراى منك الاعتذار فالوالد ان شاء الله سيرق قلبه ويعرف عليك انما لابد من طلب مسامحته وارضاه بعد ما حصل منه نعم ولو كان حج فريضه يتاخر في طاعه والده يحج من سنين قادمة غير أنه كان عارف هذا هل ما هو معصية تحويل الحج ما هو معصية الإنسان إذا لا حج العام هذا يحج من عام السلام الأمر هو التغيير ها؟
المعصية يعني ما تغيير من الورم العجلي
الورم العجلي إذا معصي سامحة الله لأنه ما وصل عليه الشيء هذا
هل الوقوف في عرفة يجب أن يكون الإنسان على طهارة وهي تحت
لا يفترض الوقوف في عرفة أن يكون الإنسان على طهارة لو كان على طهارة يكون أحسن لأجل الدعاء ولأجل ذكر الله عز وجل فكونه يتوضأ أحسن ولو وقف من غير أن يتوضأ فوقوفه صحيح إن شاء الله والتيمم يجوز عند عدم الماء إذا لم يكن عندك ماء أو لا عند سماء ولكن لا تنفع استعمال بسبب مرض أو جراحة لا يصح أن يأتي أمام الوضع فتتيمم
ما حكم صلاة ركعتين بعد الطواف وهل يجب على من هذا أو ما شيء؟
حكم ركعتين بعد الطواف عند جمهور أهل العلم سنة ولو تركهما فلا حرج عليه وطوافه وسعيه صحيحان إن شاء الله لكن
طرف الرميلة وسنة طريقة من حكم الذي نرى أن يحج نيابة عن أبيه أو جده الذي توفي منذ زمن ولم يحج قبل موته
أو أن يقول السائل على أبيه أو جده لا جزاء، لا يصح أن الإنسان يرجع واحد يقول لا جزاء عنه ويقول لا جزاء عنه، لازم يعزم على أحدهما عند الإحقاق. أما الزاحم الحكم فنعم يجوز أن تحرص عن أبيك أو عن جدك أو عن أخيك أو عن سائر المسلمين بشرط أن تكون قد حرصت عن نفسك أولا. نعم.
ذكركم جزيكم خيرا أن الحج فرض على المسلم مرة واحدة في رمضان، فما رأيكم في من يحج كل عام مما يؤدي إلى مباركة الزيادة الذين لم يحجوا قبل ذلك؟
الحج هو غيرة واحدة في العمر، وأما ما زاد فهو تطوع، وهو يسار الإنسان بإجماع الإمكانيات أفضل، لأن الحج من أفضل الجهاد وفرصة، فيسار الحج طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا على الحج فإن الأمر غير الإنسان يدري ما يعد له، فكون الإنسان إذا كان حج له فرصة يحج ولو كثر هذا كل عام، أما كون مثلا في لحظة سفر في الحجاج من يختلف واحد وأربع سنوات ولو تأخر أربع سنوات.
هل يجوز تأخير الحج مثل الحج إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق؟
نعم، كل أيام التشريق نفضل للذات، يوم العيد وثالث أيام بعده. إذا تطور الشمس من اليوم الثالث عشر كل هذا وقت للذبح، لكن كل ما قدمه يوم الوقت فهو أفضل.
أنا محمد حبيب اليمون، خرجت إلى مكة مع جماعة في يوم 7 للحجة وأحرمنا للحج، فهل يجوز إعادة إحرام الحج مرة ثانية يوم 8 للحجة حالنا؟
إذا أحرمت الحج انعقد الإحرام ويجوز عليك المضي فيه وإثمانه، ولا تحرم مرة ثانية لا يدعي الإحرام مرة ثانية. شو السبب؟ لم يبلغ السبب. نعم. إذا أحرم مرة ثانية عن جهل فلا يضر، أما إن تعمد أنه يحرم ثانية لا يجوز.
نعم. هل يجوز الطواف على الطابق الرجل من الحرم خلال السعي إذا كان الإحرام كان
يعني يجوز السعي في الطرف الثاني من الركعه عند الزحمه، لا يجوز السعي في الطواف بالبيت من الطرف الثاني، لان هذا كله مسجد، ان هذا كله مسجد وكله ركعه، والهواء له حكم القرار، فيجوز الانسان ان يسعى من الطرف الثاني وان يطوف ايضا من الطرف الثاني ما دام داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جره على بعير وطرقه على بعير، فدل على انه يجوز للانسان ان يطوف ويسعى ولو لم يمشي على الارض ولو كان في طبقه عليا. نعم.
ما حكم من قلم اظافره ناسيا وهو محرم، وما حكم من لم يجد في منى يوم الثاني من
ذلك؟ من قلم اظافره ناسيا فلا شيء عليه على اصح قول العلماء، على أصح قول العلماء لا شيء عليه لأنه ناس. الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عذرا لأمة الخطأ والنسيان ومن تكره عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل.
لا شيخ الثاني، ما حكم من يبدأ في منى يوم الثاني؟
لما يبدأ في منى يوم الثاني لغاية السابع من الحجة فلا حرج عليه، لأن النبي كان الليلة سنة وليس بواجب.
لا. كيف يكون الوضع بالنسبة لوقوع يوم عرفة يوم الجمعة؟ هل تصلى الجمعة؟
المسافرون ليس عليهم الجمعة، والحجاج مسافرون ليس عليهم الجمعة، إنما الجمعة في الحضر. لأن من يقال في مكة لا إلى حج، المكي إلى حج ليس عليه الجمعة. المسلمون إلى حج يأخذ حكم المسافرين، ليس عليه الجمعة، إنما الجمعة على المقيمين في مكة. على كل ضرب عظيم مصادرة عرفة اليوم الجمعة فيه ضرب عظيم، أولا أنه ليس فيه فضيلة ثالث فضيلة الجمعة وفضيلة عرفة، وساعة الإجابة في آخر يوم الجمعة مع ساعة الإجابة في يوم عرفة عند الاضطراب هذا ضرب عظيم. أيضا فيه مواربة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام حج في يوم الجمعة، فهذا فيه شرف عظيم أن الإنسان يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله أن يكتب المسلمين في هذا الأجر والثواب والبركة والتوفيق.
شخص حج مرتين بقارئ وهو على شهيد أنه لا يجب عليه الدم، وعين هذا عامه الآن في الحج فماذا يفعل هذا الشخص؟ فإذا كان الدم عليه واجبا خلاص يمكن جمع الدم على العام مع الصلاة في مشاركة بعض إخوانه بقرة أو بدنة فيهما جزاكم الله خيرا. هو أجاب في هذا السؤال، نعم عليه أن يقضي الدم الذي عليه الماضي، يعني الدم العام الأول دم العام الثاني يكفي شافية مع دم هذا العام ويلزقها، وإن شاء أن يشترك وعلى ثلاثة دماء الآن يشترك مع أربعة في بعير، لأن البعير يعني سبعة، أو في بقرة، البقرة في شيء مع السبعة لا مانع من ذلك.
أن يصح الجمع بين قرابة الإصابة والوداع بنية واحدة؟
نعم، لا ينوي الوداع، ينوي الإصابة ويكفي عن الوداع، ينوي هذا الطواف ينوي الإصابة وهو يكفي عن الوداع بشرط أن يكون آخر شيء بحيث لا يبقى بعده إلا السعي.
يعني
السعي ويركب السفر.
ما
صار الوداع؟ إذا خرج الإنسان من مكة بعد الحج ولم يجد صواب الوداع وبلغ مسافة الفرق فإنه يتفرع عليه الدم، وإن كان سافر قريبا من مكة فهو يرجع ويودع ويأتي عليه. هل يجوز أن يقع طواف الإفاضة في ميلان؟ لا، يجوز طواف الإفاضة عند السفر، لا تضاعف السفر ليلا أو نهارا. ولا يأكل منه يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هدي ذبح صلى الله عليه وسلم 163 ذبح بيده الشريفة، والبقية ذبح علي بن أبي طالب بأمره، وأخذ من كل بعير طبعة وأكل منها عليه الصلاة والسلام. قضيت الإجازة في أبها ثم أردت الذهاب إلى بيتي في جدة ورحت من هناك وأخذ، وفعلا جئت الى جده واقمت منها، كان احرام صحيح. هذا اتى من ابها يريد الحج.
نعم،
هو بيته في جده، وقبل الاجازه فيها، وقبل الاجازه فيها هو جاء بنيه العمر يحرم الى الميقات الذي مر به، يحرم الى الميقات الذي مر به، لانه انشا النيه من ابها، فاخذ حكم فاحسبها فيحرم من ميقاتها، وما دام احرم من جده يكون عليه جده.
لا، يقول بيت الذهاب إلى بيتي في جدة وأحرم هناك.
ما يكفي، وكان من أذهب نية عمر، ومع صاحب من صاحب نية العمر لم يذهب، لكن مع نية العمر نوى اليوم الخيصة في جدة، فهذا جاء من أذهب إلى الغرضين، غرض العمر وغرض اليوم الخيصة، فيحرم من يقاتل على رجل.
لكن نوى يحرم من جدة.
لا يحرز من جدة مبرأة، ما دام المجاهد حتى من هذا يريد عمره فيحرز من فات أهلها، لأنه يأخذ حكمهم بقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، وهذا جاء على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة فيحرز. أما لو نوى من بيته في جدة، لا نوى أنشأ نية من بيته في جدة فإنه يحرز من جدة، لكن هذا نوع من المتعة. إذا كان متردداً، إذا كان متردداً لا يجب يأكل هنا ما يأكله، فإنه يحرم من المكان الذي عدل على العمرة فيه ولو من جبته.
هل من الصحيح أن الحج في يوم الجمعة، يوم الجمعة شعر، يوم الجمعة شعر الكلام يقرأ كتاب الحجيات كما في مقول كثير من الناس في دون هذا؟
والله لا تذكر عن في هذا دليل على أن الحج عمره يعطي السلام لتبعير حجة الجنور وكذا، أنا لا أتذكر الآن.
نحن جماعة لم نجد مكانا في منى
وتكلمنا في مدرجها علينا اليوم نزول الى منى الله وفي ايام من حاجه عشر سنه فها علينا نزول الى منى الله.
اما اليوم فليس عليك ان توجد في منى ليس لا يلزم هذا انما هو مفتح اما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيلزمك الخبيث في منى الخبيث الذي في منى ليله الثاني عشر وليله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا تاخر يلزمك الذي في منى اذا امكن واذا لم تجد مكانا فانك تنزل قريبا منها قبر المكان اليها تاتيك ان شاء الله. نعم.
هل يكون لأحمدك وجدت الإحرام بالحج يمنى أن يحرمون من بيوتهم ويجب الإحرام بصلاة يوم الثامن وأن يجب الإحرام بعد ثلاثة
أيام؟ فعلت يحرمون من بيوتهم من داخل مكة وجدت يحرمون كل لو كان أولى المواقيت فميقاته أهله ميقاته أهله أي بيته ومكانه فلا يجوز له أن يتعداه إلا هو محرم إلى عجم على المسلم لا يتعدى مكانه وبيته الا وهو محرم لان هذا هو الميقات قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دونه مله فلحله من اهله حتى اهل مكه من مكه.
قال هل يجب الاحرام في صلاح اليوم الثاني؟
صلاح اليوم الثاني من الاحرام سنه او اول.
نعم. هل يجب التضحيه والفتح من اليوم العاشر الجاهز؟
الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم قبل ان يبلغ الهدي محلا حتى يبلغ الهدي محلا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محلا وهو يوم العيد لانه قران جاء بالهدي من المدينه يسوقه من اتباعه ومعلوم حاله الصحابه في ذلك الوقت وخطرهم ولم يذبح شيئا منها حتى جاء يوم العيد فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى يبلغ الهدي محله فالهدي له محل مكاني ومحل زمان محله المكاني هو الحرم والحرم فيها مكه وفي جيش مكه وحوالينا واما محله الزمان فهو يوم العيد وثلاثه ايام بعده هذا محله.
نعم. حتى إذا ساق الهدي معه وتأول مثلا الهدي ماذا؟
يتركه إذا ساقه إذا الهدي تعجل معه يتركه على حاله هذه معك يتركه على حاله وإن عبد ينفعه ويتركه للفقراء. نعم.
نعم. هرب هرب إذا
ضاع وهو متتبع ليس واجبا في نسبة خالد التعليم فإنه لا يلزمه شيء إلا وجد أن يلزمه
وإلا لم يجبه إلا المشكلة. أما إذا كان واجباً عليه بلده وعليه عنه قبل التعليم بلده فإنه مستثير بلده. نعم. بالنسبة لأن يمكن أن يخطر الصلاة الرباعية
من خارج مكة في المساعدة وقد الجامعة. نعم. صحيح القول للعلماء أن أبث إذا حدوا يأخذون حكم الحجاج في الخطر والجمع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج معه أهل مكة وأهلهم ولم يأمرهم لأن يرتدوا عن الناس في إتمام الصلاة. إنما قال صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا فإن قوم الخمر هذا قاله في غزوة الفتح لما صلى بالناس في مكة قال له يا أهل مكة أتموا ولم يكن هذا في الحج مما يدل على أن أهل مكة وغيرهم إذا حجوا يأخذون حكم الحجاج. نعم.
يقول الثالث قبل قليل عن من تعدى ميقات من الاحرام وانه يجب عليه ان يجب قطع الاسلام وقلت بان الصوم جائز في حقه كما تمسك فرجعت في هذه النقطه الى اني قد سالت وقيل لي ان الصوم لا يسكت ويقع حتى تقبل الاسلام.
اذا كان مثلا انت مخلص مع الاسلام وليس مثلا هناك في بلد الاسلام اذا ذهبت فإنك تخطوك. أما إذا كان إذا كنت بعد أنك إذا وصلت إلى بلد تستطيع الدخول على الماء فلا تلقى في ذمتك وإذا رجعت مرة ثانية أو جاء أحد من إخوانك تتبع معه قلوب يشتري بهذا الزحف فلا يكون خطير وليس عندك عمل أنك إذا رجعت حق الزيت فإنك تخطوهم عشرة أيام.
ينطبق عليكم
مدة ثلاثة أيام. إذا ينطبق عليهم بعد أن يستقون قبل الحج قبل العرفة أو أيام التكريم. إذا أمكن 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 إذا أم
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يمدح بعض المؤمنين وقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نرجو بيان وجه المدح في قوله لا يسترقون مع العلم بان الركعة مشروعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله.
قال الحديث في سنة السبعين العلم من فرجنا بين الحساب والعفاف قال فيه من يتصل انه لا يسترقون ولا يكثرون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه صحيح احنا ايها الحاضرون ان الاسباب اسباب اسباب محرمه لا يجوز فعلها كالقراء والاستعانه في السحره والكهنه والمنجمين والادويه المحرمه هذه اسباب محرمه لا تجوز. وهناك اسباب مباحه تستعمل وينتفع بها لان الذي قال عليه الصلاه والسلام عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالاسباب مباحه لأهل الدواء ونحوه لأدوية مباحة والرقية لا بأس بها. وأما لو تسأل يقعد يا فلان تقوم يقعد يقين هذا تقوم أولى لأن هذا سؤال الناس وسؤال الناس في الأصل تقوم أولى. لا تسأل الناس أموالهم ولا حاجات عندهم واستغني بالله ومهما استطاع مهما استطاع لا تسأل الناس أموالهم ولا ما لديه من الحاجات. ومن ذلك الاستقراء فالاستقراء عليه لكن اذا قرا عليه من السؤال فهذا طيب. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا باس بالرقى ما لا تتشتت وقال من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه يعني تقراه وغيرها فتكن استقراء اولى وافضل واذا دعت اليه الحاجه فلا باس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسلام بن عميس استرقي لابو رايه لما اخركم العين اراها تسترقي له فالاستقراء في بعض الحاجات لا باس بذلك والا لم تكن هناك حاجه فتكون استقاء اولى كما في حديث السبعين الذي قال ما لها قال لا يسترقون فقال ما لها من استقاء فانما اخبر انهم لا يسترقون نادحا لهم بذلك فدل ذلك على ان ترك الاستقاء وطلب الرقيه افضل لكن لا دعت اليه الحاجه كما تسلمه العين ونحو ذلك او الحيه او ما اشبه ذلك يسترقي لان هذا من اسباب العاده وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر
ولكن ولهذا تولى إذا وصحات عليه الصلاة والسلام يدل على مسحه ترك الشيء ليس معنى أنه يعني لا ولكن يدل على أن تركه أفضل إذا تيسر الاستغناء عنه بدواء آخر. أما إذا لم يسر الاستغناء عنه فإنه يستعمل لأنه من أسباب الشفاء كما في الحديث الصحيح رواه البخاري الصحيح إن أنفاس الشفاء إذا لا شيء جناب أو شر من يحجم الحجامة أو شر من عسل لا
التساؤم من أعمال الجاهلية فكيف يجمع بين النهي عن التساؤم وبين إثباته في ثلاث السؤم في ثلاث المرأة والمسكن والمرأة
مثل التساؤم أصله مجنون ومن أعمال الجاهلية ومن التطيع إلا بثلاث يستثنى هذا المستثنى الشؤم قال النبي الشؤم في ثلاث الجذب إن كان الشؤم في ثلاث وجذب في عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام لأنه في ثلاث المرأة والدابة والنزل هذا قد يقع فيها شؤم بعض النساء مشؤومات بعض الملازم مشؤوم بعض الدغاة مشؤومة من يشوف المنزل أن من دخله يمرض أو منازل من دخلها يمرض مشؤوم على أهل فإذا عُجِر هذا المنزل ينتقل عنه يعني يرجب كذلك بعض الدواب فيها شؤم والركبها سقط تؤذي راكبها المقصود انها يظهر منها اشياء تؤذي اهلها طرح الراكب او ايذائها للراكب او ما اشبه ذلك من شفه دهونها وايذائها للراكب فاذا عجل لها ذلك تركت وتعرض عنها بغيرها واستغنى في شيء اخر انه يستطيع جمالها او تدعي كانت تؤكل فله ذلك. وكذلك المراه
بعض النساء مشهور بسبب سوء خلقها بسبب سوء اعمالها بسبب ضعف دينها الى اسباب اخرى ومن شبهه عليه من اسباب فقره ومن اسباب امراضه ومن اسباب اشياء اخرى سبق عليه باسبابها قد عرف هذا من سيرتها ومن اخلاقها فاذا عرف ذلك فضلاتها اولى هذا ما عند اهل العلم.
وجاء ثور الاسئله العامه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن مجموعه من الشباب الذين يستنكرون ما تنشره جريده الاربعاء من صور النساء الفاتنات واجراء حوار معهن لا لشيء الا لتحريك الغريزه الجنسيه وهذا ممنوع شرعا ونظاما صدر امر سامي بذلك فنرجو من سماحتكم جزاكم الله خيرا واليك الصوره الساكنه.
هذا قد وقع المسؤولين وقع جنبي
لهم الجمار ووكلت في ذلك فهل من دم وإن كان فهل يصح في أي بلد آخر أو نفسه
ماذا قرأت هذا الضرر العد المسي بلا ولا حرام وقرأت النبي من هنا لإضرار الأطار ودخل للعلاج أو للسخار أو من الرعاة أو حال أو ما أشبه هذا إما من العلاج فلا حرج عليه والمكان جائل عز العلم.
ما حكم صلاة التسبيح وما هي الأسباب بصحتها وبطلانها إذا كان غير صحيح؟
ثلاث العلماء فيه حديث التسبيح والصواب انه ليس بصحيح وان شاذ ومخالف للاحاديث الصحيحه المعروفه عليه الصلاه والسلام في صلاه النافله الصلاه التي دعا الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك ولهذا الصواب قلنا الصواب يعني صح الاحجار والصحابه وعده من جميع الموضوعات.
نعم تقسم دفع مبلغ من المال الى دار المال الاسلاميه قبل سنتين يقدر ب4000 ريال ودار عليه الحول فلا شك ان عليه الزكاه ولكنه يدفع هذا شخص دفع مبلغا من المال الى دار المال الاسلامي قبل سنتين يقدر ب4000 ريال وحال عليه الحول فلا شك ان عليه زكاه في هذه الحاله ولكن اذا كان هذا الشخص سيتزوج قريبا وبحاجه ماسه الى المال يدفع مهرا في زواجه فهل عليه في هذه الحاله دفع الزكاه؟
لا من الحول في الزواج هذا مثلا البركه التوفيق في الزواج الذي يجمعناه يتزوج ويشتري بيت او يكون في دين ثم يحرم عليه الحول ما بعد شرى ولا بعد تزوج يخرج الزكاه والزكاه كلها بركه كلها خير.
اني اشك في مصدر اموال والدي وانه يمكن ان يستخدمها فيها الاموال الربويه والتزوير في الفواتير في البيع فهل يجوز والحاله هذه ان اخذ من هذه الاموال أو أن أتزوج من هذا المال علما بأن والدي موافق لأن يعطيني من المال وأنا موظف حكومي لا يكفي مالي للزواج.
الأموال مختلفة عندها الحين جائزة للبلاغة أموال مختلفة لأن يعني قد يقع فيها حرام قد يقع فيها شيء مشروع فلا جائزة ولكن أموال الناس هكذا من يسلم وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود ومن النصارى الأموال مختلفة فيها طيب وخبيث أما إذا عرفت أن هذا المال بعينه كما الخمر أو الخمر أو الخمر فلا تأخذ أما ما جاء مختلفة في الحلال وغيره لا تجري ولا تميز فلا تأخذ إباحة لا في بيت المال ولا في أموال يتيم ولا حفيد ولا جيران وإذا نهاك الله عن ذلك ولا لك حاجة عندك شيء واضح وكسر واضح الحمد لله.
هل يجوز لمن أراد تزويج ابنته أو محرمه إلى شخص آخر جعل المهر المتفق عليه أو بعضه مؤجلا حتى إذا كان الخطأ من الزوج وطلقها بدون سبب مقنع تأخذ هي هذا المهر المؤجل تنتفع به لأن غالب الشباب في الوقت الحاضر لا يقدر أن تساهلك معه وتخفيف له بل يؤول ذلك إلى نقص في البنت أو أنه أحسن منهم جاها ونسبا وهل ورد في ذلك نص شرعي؟
المهر على ما تراضى عليه الناس فإذا تناظر على أن يكون مؤجلا أو معجلا أو بعضه معجل وبعضه معجل كله لا بأس ونقل على شروطه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يغادر ما استحلكم به الخروج رواه الشيخان الصحيحين ويقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه ويقول عمر مقاطع الأبو عند الشروط، فإذا تغالوا على شيء فلا بأس، سواء جعلوا معجلا أو جعلوا مؤجلا أو عجلوا قليلا وعجلوا كثير، لكنها على الزوج وحرص على بقاء العشرة بينهم ولا بأس.
استدل منها بما امرنا الله به من التعاون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنا نذكر سماحتكم بان الثانويه التجاريه الرياضي قسم ثالث ثانوي تقام فيه صلاه الظهر والحمد لله، ولكن الشيء المؤسف هو ان نصفه يصلي ونصف الاخر لا يصلي، والذي يؤسف له اكثر هو ان الذين لا يصلون يستهزئون بالذين يصلون ويحتجون بحجه وهي ان المكان ضيقا علما بان هناك منقطع لمن اراد الصلاه الى اخره. شاب مظلوم سؤال كان في الثالثة عشرة من عمره، وكان يفرط أشياء ذات قيمة وأشياء غير ذات قيمة، فالأشياء غير ذات قيمة تصدق بألف ريال وقال اللهم اجعل الأجر لمن ظلمته بذلك، رغم أنه يعرف بعضهم ولكنه يفجر من ربه يفجر من ربها إليهم. هكذا السؤال في هذا المضمون يعني.
إذا عرفت الأموال التي سرقها ويستطيع ردها ثم يجعل ردها لأهلها بالطريقة الممكنة التي يمكن معها إيصال المال إليهم ولو ما تم نفسه، ولو من طريق بعض الأصدقاء أو بعض الجهات الأخرى تعطيهم إياه وتقول هذا مال أرسله شخص إليكم يقول إنه عنده لكم وأنا أحب أن يبين نفسه رجولية وعلي خطر من إيصالها ولم يكن إيصالها فصدق لها، لكن مهما أنزل إيصالها كم كبيرة فأنت نوصل لها من الأنوات إلا إلى أهلها حتى يسمع ذاتها لأي طريق ولا يقوم لها شيئا ولا يسكت ولا يصدق بها إلا إذا جهلهم ونسلهم ولم يعرفهم يصدق عنهم.
وآخر أكبر من سماحتكم التنبيه على النساء الذين يسمى الأسواق عاريات
ان استخدمهم على حساب الدائره المعلومه يستاجرهم والا فلو ادعهم الى بلادهم، اما يخرجهم على كفاله الهجور لا.
ابتلينا في بلادنا بالمدارس المختلطه بين البنين والبنات ففتيان وفتيات، وانا الشاب المتفين الحمد لله وعينت مدرسا باحدى هذه المدارس المختلطه حيث لا يوجد مدرس للبنين فقط في بلدنا، ولكن توجد مدرسه بعيده عن بلدي تحتاج لمجهود شاق طوال اليوم ومصاريف كثيرة وراتبي صغير وقليل، فهل أبقى في المدرسة المختلطة أم أطلب النقل إلى المدرسة الأخرى ولو دفعت مالا للقائمين؟
انظر الله وأصلح لقلبك، إذا كان تخشى على نفسك فانتقل عنه، وإذا كنت ترى أن وجودك في صلاح المدرسة تحث مع طاعة الله وتعتمد على الشكر وتؤوب بخرك وتعمل ما ينفع الأمة فافعل، لأن الله أصلح. إذا تخشى على نفسك وجود بلاء أو غد فاتق الله واحذر وانتقل من هذه المدرسه الى مدارس اخرى او لعمل اخر، وان كنت ترى لوجودك في مدرسه مصلحه للمسلمين ونفس المسلمين وتستطيع ان تمد بصرك وان تمرهن بالحجاب والستر وتجتهد مع اخوانك الباقين في هذا الامر فانت على شر عظيم في امور الاسلام، فاتق الله في ذلك واعمل ما تستطيع الى الخير والا فانتقل.
لا يفعل هذا.
وكلنا جميعا هذه
المباركه ان شاء الله واحده صغيره الى ابراهيم عبد الله غير وابن ابراهيم العسكر وفيما يتعلق بالمسكرات والمخدرات وعظيم اضرارهما وخطرهما على المجتمع. ولقد اجاد وافاد وبين ما يجب بيانه فجزاهما الله خيرا وضعفنا ثبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا والمسلمين بما سمعنا وبما عملنا من هذا الامر الخطير. ولقد بين صاحب الفضيله هذه الاضرار الكثيره التي تنشا عن المسكرات والمخدرات في المجتمع فيما يتعلق بالعقل والدين والبدن والسياسه وغير ذلك. فاضرار هذه المشروبات لا تحصى ولا تعد وهي اضرار كثيره متنوعه كلها يجب ان تحارب ويجب ان يقرا عليها بالطرق والوسائل الممكنه من ولاه الامور ومن رجال الهيئه ومن اعيان المجتمع ومن خطباء وائمه المساجد ومن غيرهم. والتعاون بهذا الامر واجب ولازم لما فيه من الاصلاح العام والاقامه العامه للمسلمين. والامر الحمد لله غالب ولكن المصيبه التكاسل والتساهل من كثير من الناس في محاربه هذا الشر والفساد. وكل يعلم اضرار هذه المسكرات والمخدرات لاسباب ما يشاهد ويرى في مجتمعه من اضرارها. وان كانت بالنسبه الى هذه البلاد فيما مضى مجهوله عند الاكثر ان اليوم وقد فشى ضررها وعلم ما سببت من مشاكل كثيره وعواقب وخيمه وفي السجون من لا يحظى باسبابها وقد حصل بها من الاضرار والامراض الكثيره وانحراف الحكومه وانحراف الدين وفساده المجتمع لا يستهين الله عز وجل. فالواجب على كل من له قدره ان يبذل وسعه للقضاء على هذه الشرور والا يتساهل في ذلك والا يؤثر حظا عاجلا او مزاره فقير فلان وفلان او غير ذلك مما يسلك بعض الناس ونرى من يحوم والله يعلمك لاجله. ويجب تشغيل وجد والنشاط في محاربة هذه الشرور بكل ما يمكن مما اباح الله ومما شرع الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان موارد الدوله فوق الجميع نسال الله لها العون والتوفيق وعلى الهيئات وعلى الدعاه الى الله والخطباء والائمه وعلى المسلمين وطلباتهم في كل مكان ان يساهموا ويعينوا في حرب هذه الشرور والقضاء عليها وتقليلها حسب الطاقة والإنفاق. وعلى الباعة في البقالات وفي الدكاكين وفي كل مكان أن يحضروا هذا المحرم وأن يساهم في ترك بيع ما أمر الله أو التحيل ببيع هذه الشرور على من يريدها منهم فإن ذلك أحسن.